بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يستحب التربيع في حمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بحمل الميت ودفنه، وذلك أن النصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هديه في حمل الجنازة، وكذلك ببيان هديه عليه الصلاة والسلام في القبر وكيفية إدخال الميت فيه، وكذلك كيفية وضعه في لحده، وهذا كله ينتظم جملة من الأحكام الشرعية. وكان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في جميع ذلك أكمل الهدي وأتمه، حيث كان وسطا بين الإفراط والتفريط، وسيتبين ذلك من خلال الأحكام والمسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا أعني مسائل الحمل والدفن، ذكرها رحمه الله بعد بيانه لصفة الصلاة على الميت، والمناسبة في هذا واضحة، لأن الميت إذا صلي عليه حمل إلى قبره، ومن هنا ناسب أن يبين السنة في كيفية الحمل وكذلك أيضا السنة في الدفن. إذن فهناك ترتيب، وهذا الترتيب سليم لأنه مطابق للحقيقة والواقع، وإن كان الحمل يقع قبل الصلاة كما هو معلوم، لكنه من حيث الأصل تكون إذا وقعت الصلاة فإنه يحمل إلى القبر، وهذا يعني لا مشاحة فيه، سواء ذكرت صفة الحمل قبل الصلاة أو ذكرت بعد الصلاة، هي تقع في كلا الموضعين. يقول رحمه الله: يستحب التربيع في حمله. هذه المسألة المراد بها أنك إذا حملت الميت فإنك تراعي هذه الصفة وهي التربيع، وهناك صفة التربيع وصفة ما بين العمودين، وتوضيح ذلك أن سرير الميت له 4 أطراف ويحمل من كل طرف، وهذه 4 الأطراف إما أن تحمل منها كلها فهذا تربيع، وإما أن تتوسط ما بين العمودين في المقدمة، ثم إذا رجعت إلى المؤخرة فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله، فهذا يسمى ما بين العمودين. إذن فهناك حمل بالتربيع، وهناك حمل بما بين العمودين، حمل على أن يكون الحامل بين العمودين. فأما بالنسبة للتربيع فيختاره الحنفية والحنابلة استحبابا لا إيجابا، كلهم متفقون على أنه ليس بواجب عليك أن تحمل الميت بين العمودين أو تحمله تربيعا، المهم أن تحمل. المصنف رحمه الله يقول: يستحب التربيع في حمله. هذه صفة من صفات الحمل، وسنبينها إن شاء الله تعالى، لكن بهذه الجملة بدأ المصنف رحمه الله بصفة حمل الميت قبل بيانه لصفة دفن الميت. فأما حمل الميت فإنه بإجماع العلماء من فروض الكفاية، حكمه أنه فرض كفاية بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن السؤال: هل هو من فروض الكفاية التي تتعين فيها النية بأن يكون عبادة مقصودة أم أنه وسيلة؟ مقصود الشرع حصول الحمل ومقصود الشرع حصول الدفن، وتظهر فائدة الخلاف في الكافر. فلو أن الميت حمله كفار، أربعة من الكفار كل أخذ بطرف السرير فحمل، كان يكون عمال من الكفار عند الميت، فلما توفي حملوا جنازته، فها نقول إنه قد تحقق الفرض لأنه لا تشترط النية في حمل الميت، فيستوي في فروض الكفاية، منها ما يتعين على المسلم فلا يجزي فيه غير المسلم، ومنها ما تسقط الكفاية به سواء بمسلم أو غيره، لأن مقصود الشرع أن يحصل الحمل، وهكذا الدفن. وبناء على ذلك قالوا إنه من فروض الكفاية التي لا تشترط لها النية، من فروض هذا الذي يسمونه التعليل بمقصود الشرع، أن هذا الحكم بني على مقصود الشرع، مقصود الشرع أن يحصل حمل للميت وإيصال له إلى مدفنه، وكذلك حصل أن يحصل مواراته، وهذا يتحقق بالمسلم والكافر، ولذلك لا تشترط فيه النية. فلو أنك مثلا حملت الميت، لو أن هذا الفرض الكفائي قام به أربعة من المسلمين كل أخذ بطرف من العمود ولم ينوي أحدهم به، كأن يكون مثلا فعله عاطفة لأنه أبوه، لأنه كان أبا له أو ذي قرابة ففعله عاطفة أو رحمة أو شفقة وعزبت النية عنه، فإنه حينئذ نقول يسقط فرض الكفاية لأن النية ليست شرطا. إذن مقصود الشرع في مثل هذه الفروض، فروض الكفاية، أن يحصل الحمل. يستحب التربيع في حمله، الضمير عائد للميت. هذا الحمل الشريعة فيه وسط ما بين الإفراط والتفريط، فلا يؤذن بتعظيم الجنائز والمبالغة في وضع الجنازة وسرير الميت بحالة يعظم فيها شأنه، وكذلك أيضا لا يجوز امتهان الميت المسلم وحمله بطريقة مبتذلة. فإذا لا إفراط ولا تفريط، يحمل بالوسط الذي لا امتهان فيه لحرمة الميت، وليس فيه أيضا مغالاة ومبالغة، فجنائز المسلمين على السنن، فلا ينفع الإنسان إلا عمله بعد فضل الله عز وجل. ولو وضع في أجمل الجنائز وهو عاصي لله، فاجر متهتك هاتك لحرمات الله وحدوده، فلن ينفعه ذلك بشيء. ومن هنا ولو حمل في أضعف المحامل وغوري في الثراء وهو من أصلح الناس ومن خيار الأمة، فإن ذلك لا يضره بشيء. فالعبرة بالعمل، ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنازة إما أن تكون خيرا ذات صلاح وخير تقدم لما قدمت من صلاح وخير، وإما أن تكون والعياذ بالله بخلاف ذلك فشر يوضع عن الرقاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. الامتهان للميت، من العلماء من قال إذا حمل بطريقة ممتهنة فحرام، يأثم من يفعل ذلك. من أمثلتها أن يوضع كما ذكر العلماء في قفة أو زنبيل، فهذا فيه امتهان لحمل الميت، ومن هنا يحمل بطريقة وسط. فإذا حمل بهذه الطريقة المبتذلة قالوا يأثم الحاملون له، ومن كان بقدرته أن يحمله بطريقة أفضل من هذه الطريقة. كذلك أيضا أن يمتهن في حمله كأن يأخذ كل شخص بطرف من أعضائه، كأن يؤخذ بيديه ورجليه فيحمل من اليدين والرجلين بامتهان وابتذال، فهذا كله محرم. وفي مذهب الحنابلة نصوا على الكراهية، وعند الشافعية نصوا على التحريم، ومذهب الشافعية أقرب بكثير إلى الأصل، أنه إلى الحرمة أقرب منه إلى الكراهة. المسألة الثانية أن الحمل يكون على الأعناق، ويكون للرجال دون النساء، هذا على الأصل، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، واستدل له بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة ثم حملت على أعناق الرجال، ثم حملت على أعناق الرجال، فحمل الجنائز للرجال وليس للنساء. لكن لو أنه في حالة الامتهان أو في حالة الحمل من النساء، يعني في كلتا الحالتين حصل على سبيل الضرورة، مثلا في حمله في قفة أو زنبيل لم نجد شيئا نحمله به إلا القفة والزنبيل، وهذا أفضل مما لو حملناه مباشر، فحينئذ يسقط الإثم. وهكذا إذا لم يوجد الرجال وحمله النساء فإنه يتحقق فرض الكفاية ولا حرج في ذلك ولا إثم إذا وجدت الحاجة، وإلا فالأصل أن يحمله الرجال، أن يحمل الميت الرجال، سواء كان المحمول ذكرا أو كان أنثى. ثم إن حمل الميت أو سرير الميت يكون على القصد والوسط، لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا يكون فيه الشعار، شعار التعظيم، أو يكون فيه من المحدثات والبدع وامتهان آيات الله، كوضع اللحف المكتوب عليها الآيات القرآنية ونحو ذلك من الأذكار، هذا كله من البدع والمحدثات، وكتاب الله لا يمتهن بهذه الطريقة أن يجعل على من يسجى أو ينام. فلو أن إنسانا لو أن نائما نام ووضع على جسده غطاء فيه آيات أو نسجت فيه الآية لكان هذا امتهانا لكتاب الله، والنوم هو الميتة الصغرى، ولذلك لا يشرع ما يفعله البعض من كتابة الآيات كآية الكرسي، خاصة إذا اعتقد في ذلك الشيء أنه ينفع الميت، فحينئذ يكون حدثا في الدين وابتداعا، أو اعتقد أن له مزية وفضل، فحينئذ يكون بدعة وزيادة في الدين. وعلى كل حال يغطى الميت ويسجى بثوب أو يسجى بغطاء. وأما المرأة فاستحبوا أن يوضع عليها ما سماه بعض العلماء بالكبة، وبعضهم يقول بالخيمة، وهذا أشبه بالقفص الموجود الآن، والسبب في هذا أنه أبلغ في ستر الأنثى، وذكروا أن أول من فعلته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حكوا ذلك عن فاطمة، وحكي عن زينب لما توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح سنده، وحكي عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما توفيت أوصت بذلك وهي بعد فاطمة بسنين، يعني كانت وفاتها بعد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، وأما زينب بنته فقد توفيت في حياته صلوات الله وسلامه عليه، زوجة أبي العاص رضي الله عنها وعنه. وهذا القفص ميزته أنه لا يظهر جرم المرأة، ولذلك استحب العلماء أن المرأة إذا لبست اكتملت في سترها، وكمال الستر أن تلبس لباسا يمنع من أن يشف فيعرف اللون، ويمنع من تفاصيل البدن، وتفاصيل البدن تضعه على رأسها فلا يفصل، بخلاف المفصل فإنه نوع من التصوير للجسد. وعلى كل حال استحب هذا بعض، وقيل أنه نقل أن بعض الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن وجدنا ذلك بأرض الحبشة فاستحسنه وفعلنه حين أوصينا به حينما توفين. فالمقصود أن المرأة استحبوا لها ذلك مبالغة في الستر، والسنة أن يحمل كما ذكرنا على أعناق الرجال. فلو أن الميت حمل بين يدي الإنسان كأن يحمل أباه أو ابنه فإنه لا حرج في ذلك ولا بأس، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جليبا كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام حتى وضعه في قبره، فإذا من حيث الأصل أن الحمل فرض كفاية، وأن هذا الفرض إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ولو كان الذي قام به كافرا، وأن حمل المسلم على السرير يكون على القصد لا امتهان فيه للميت، وأيضا ليس فيه غلو ولا مبالغة. هنا مسألة، إذا قلنا إنه فرض كفاية فهل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ كره الإمام أحمد رحمه الله طائفة من أهل العلم أخذ الأجرة على حمل الميت لأنه من فروض الكفايات، وينبني على ذلك أنه لو حمله في سيارة ونحو ذلك أنه لا تؤخذ الأجرة، يكره أخذ الأجرة أو العمل في هذا النقل الذي فيه الكراهة لمن ذكرنا الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف رحمهم الله. وأما بالنسبة لمن أراد الحمل فالأفضل يتعين الحمل، يكون الحمل آكد في حق الإنسان إذا كان الذي يحمله له حق عليه كوالده ووالدته وذي الحق كالعالم ونحو ذلك من له حق على الإنسان، فإنه يحرص على القيام والوفاء بحقه. ولذلك أثر عن بعض أئمة السلف رحمهم الله أنهم حملوا جنائز علمائهم وأئمتهم، حتى أثر عن علي زين العابدين أنه حمل رحمه الله الإمام من أئمة التابعين أنه حمل جنازة بعض السلف حتى سقطت عمامته من على رأسه رحمه الله، فكانوا يرون هذا كالحق لهم. والمصنف رحمه الله بيّن استحباب صفة التربيع، وبينا أن صفة التربيع أن يأخذ بالجهات الأربع. كيفية الأخذ لها وجهان عند العلماء، الوجه الأول أن تبدأ باليمين، في التيامن للعلماء وجهان، الوجه الأول أن تبدأ باليمين بالنسبة لك لا بالنسبة للميت، واليمين بالنسبة للإنسان يكون جهته أن يبدأ بالجهة اليمنى وهي يسار الميت الذي على السرير فيبدأ بها، ويكون حينئذ على عاتقه الأيسر، يكون حمله على عاتقه الأيسر، ثم إذا انتهى من اليمين ينتقل للجهة التي في الخلف، أي يمين السرير الخلفي بالنسبة للحامل لا بالنسبة للمحمول. فإذا انتهى من اليمين في المقدمة والمؤخرة تقدم للمقدمة فأخذ بيسار السرير بالنسبة له وهو يمين الميت، ثم بعد ذلك بمؤخرته. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن العبرة بيمين الميت، فيبدأ بيمين الميت ويحمل السرير ويكون حينئذ بالنسبة للشخص يسارا له ويحمله على عاتقه الأيمن، أنه إذا كان يسار الميت يكون على عاتقك الأيمن، ثم بعد ذلك ترجع إلى الخلف ثم تتقدم للمقدمة وتجعله على عاتقك الأيسر، ثم بعد ذلك الذي بعده. هذان وجهان للعلماء رحمهم الله، إما أن نعتد بالميت أو نعتد. ولهذه أمثلة، منها إذا حلقت الرأس، إذا حلق الحلاق رأس المعتمر أو الحاج، أو حلق الرأس عموما وأردنا أن نتيامن، هل العبرة بيمين الحلاق أم بيمين المحلوق إذا كان الحلاق في وجه المحلوق؟ أما إذا كان من ورائه فيمينه يمين المحلوق ويساره يسار المحلوق. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحلاق شقه الأيمن، دل على أن العبرة بالمحلوق. وحينئذ هذا قد يقوي قول من يقول العبرة بيمين الميت لا بيمين الحامل. وعلى كل حال هذان وجهان في التربيع. أما ما بين العمودين وهي الصفة التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد، هذه الصفة التي هي صفة التربيع احتجوا لها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا اتبعت الميت فخذ بجوانب السرير الأربع، ثم بعد ذلك إن شئت فاتبع وإن شئت فدع. هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وفيه ضعف، أنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من أبيه، ففيه انقطاع. هم يقولون إسناده رجاله ثقات، وإذا قيل رجاله ثقات لا يستلزم هذا تصحيح السند، لأنه قد يكون السند رواته ثقات ولكن فيه علة من شذوذ أو انقطاع ونحو ذلك، أو إرسال أو نحو ذلك. فعلى كل حال الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك هم بنوا على هذا الحديث وقالوا التربيع أفضل وهو مستحب. الوجه الثاني ما بين العمودين، ما بين العمودين أن يأتي في السرير ما بين العمود الأيمن والأيسر للسرير ويدخل بينهما، وإذا كان العمودان قصير يعني المسافة بينهما ليست بواسعة فإنه يمكنه أن يضع الطرفين على كتفيه، وحينئذ إذا وضعهما على كتفيه من العلماء من أطلق ومنهم من فصل، فقال يضع العمودين على الكتفين ويضع الخشبة المعترضة ما بين العمودين على الكاهل، والعاتق ما بين مفصل الكتف، مفصل العضد في الكتف، وما بين عظام الترقوة، فيضع الطرف الأيمن عليها والطرف الأيسر عليها. وهذا لا يتيسر في كل جنازة، لأنه يختلف باختلاف الأسرة، وقد يكون الميت يعني مثلا السرير عريضا، فهذا يختلف. لكن هذا الذي ذكروه في مسألة ما بين العمودين، واحتجوا له بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الشافعي في مختصره، وكذلك أيضا البيهقي في المعرفة، أنه حمل سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين، ولكن هذا الحديث لم يصح إسناده، وضعفه غير واحد من العلماء رحمهم الله. قالوا إن السنة القول الثاني من العلماء الذي يختار هذه الصفة، وصفة ما بين العمودين، وهم الشافعية، فيقول الأفضل أن تحمل ما بين العمودين. بالنسبة للمقدمة لا إشكال أن تأتي ما بين العمودين، لكن بالنسبة للمؤخرة فمنهم من أطلق فيها وجهان، منهم من أطلق فقال بين العمودين في المقدمة والمؤخرة ولم يفصل، ومنهم من فصل، وهذا كثير من المحققين نبهوا عليه، أنه إذا حمل في آخر السرير بين العمود لا يحمل بين العمودين، فيكون حمله في المقدمة بين العمودين، وأما في المؤخرة فلا يحمل بين العمودين، لأنه إذا حمل بين العمودين لا يمكنه أن يرى الذي أمامه، ومن هنا يتعثر وقد يسقط، وإذا كان هناك درجة أو حفرة قد يتضرر، خاصة إذا كان المشيعون كثيرين فإنه لا يأمن السقوط وحصول الضرر، ومن هنا كره له أن يأتي بين العمودين، وإنما يأخذ باليمين واليسار على الصفة التي ذكرناها في التربيع، ومن حينئذ يكون مؤخرة السرير بالنسبة لما بين العمودين في الجهتين، نأخذ بالميمنة وبالميسرة، وهذا عند من فصل في مسألة ما بين العمودين. المذهب الثالث وهو أقوى المذاهب في هذه المسألة أنه لا تفضيل، ليس هناك تفضيل، لأنه لم يصح إسناد يثبت لنا أن الأفضل ما بين العمودين أو التربيع. وما حكي عن بعض الصحابة وصح عن سعد رضي الله عنه، صحح الإمام النووي إسناده، سعد بن أبي وقاص، أجاب عن بعض العلماء بأن هذا قد يحصل اتفاقا ولا يحصل قصدا، وبناء على ذلك لا نستطيع أن نقول للناس الأفضل التربيع أو الأفضل ما بين العمودين، وتبقى المسألة لا أفضلية فيها، ويكون الأمر على السعة حيثما تيسر للإنسان عمل. هذا كله في الحقيقة قد يقع في بعض الجنائز، أما إذا كانت الجنازة كثيرة وفيها الجمع الغفير فيصعب أن الإنسان يأخذ بالتربيع، ويصعب عليه الوصول إلى مقدمة الجنازة إذا نزع إلى المؤخرة. وعلى كل حال الأمر على السعة، وهذا المذهب هو أقوى، المذهب هو أقوى لأنه على الأصل. نعم.
ويباح بين العمودين،
ويباح بين العمودين، أي أن الأفضل التربيع، فالخلاف خلاف أفضلية، إلى الكل مباح عند الجميع. نعم.
ويسن الإسراع بها.
ويسن الإسراع بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالسنة الإسراع بالجنازة. ثم اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، منهم من قال أسرعوا بالجنازة فلا تؤخروها، فبادروا أي بادروا بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، وبناء على ذلك يكون تأخير الجنائز مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإسراع بالجنازة، وهذا معنى صحيح ويحتمله لفظ الحديث. وجاء ما يؤيده في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، فهذا لا يحل عند علماء الأصول من صيغ التحريم الصريحة القوية، ليس فيها احتمال نفي الحل ونفي الإباحة، من صيغ التحريم الصريحة يعني القوية في الدلالة على النهي والمنع. وقد قدمنا هذه المسألة ونبهنا عليها. وقيل أسرعوا بالجنازة أي أننا إذا انتهينا من تغسيلها وأردنا وتكفينها وأردنا حملها والمشي بها يكون المشي بها بإسراع لا بدبيب وخفة في المشي، وهذا الإسراع هو الذي دلت عليه السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حملت الجنازة أنه يسرع بها إسراعا دون الخبب ودون الجري والهرولة الشديدة، فيسرع بها إسراعا كما قيل أنه قريب إلى الرمل، كما في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نرمل بها رملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي داود وصححه غير واحد. فهذا يقول أنه يدل على السنة أن السنة في المشي بالجنازة أن يكون حثيثا، ولكن لا يصل إلى درجة الهرولة والاشتداد في السعي إلا في مسألة واحدة، يشرع الإسراع الشديد الذي لا يضر كثيرا بالميت، كأن تسقط الجثة أو تسقط الميت من فوق السرير، في حالة ما إذا خشي انفجار الميت أو تغيره، فهذا أجاز الإسراع الشديد لأنه يتلافون به مفسدة أعظم، وهذا في حالات نادرة. وفي بعض الأحيان مثلا يشتد المطر ويكون الميت مقبورا في موضع مثل الأرض الترابية ويريدون أن يعجلوا حتى يمكنهم قبل أن يمتلئ القبر بالماء ويصب عليهم دفنه يعجلوا به، فهذه كلها أحوال مستثناة، أن الإسراع لغرض صحيح معتبر شرعا لا بأس به ولا حرج، لكن ينبغي في الإسراع المحافظة على الميت ألا يسقط من فوق السرير وألا يتضرر ويؤذى. أما من حيث الأصل فالسنة دالة على أنه ينبغي أن يكون إسراع دون الخبب دون الجري والهرولة. نعم.
وكون المشاة أمامها والركبان خلفها.
وكون المشاة أمامها، في هذه المسألة ثلاثة أقوال، هل الأفضل في المشاة أن يكون أمام الجنازة أم الأفضل أن يكون خلفها، أم الأمر واسع إن شاء أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، فالأمر واسع. ثلاثة أقوال للسلف والخلف في هذه المسألة. فمن أهل العلم رحمهم الله من قال إن الأفضل أن يكون المشاة خلف أمام الجنازة لا خلفها، وهذا القول في الحقيقة هو مذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة الجمهور. هذا القول ثبت عن أبي بكر وعمر كما قال الإمام المنذر، ثبت عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، ودل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الخمسة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وفي رواية للنسائي زاد فيها وعثمان. فهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون المأمور باتباع سنتهم كانوا إذا شيعوا الجنازة يمشون أمامها. وقال الإمام الزهري إن هذا كان عليه الخلفاء الراشدون وهلم جرا، أي أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة لا خلف الجنازة. وقال أبو صالح رحمه الله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا يشمل الخلفاء وغيرهم. وممن روي عنه كما في مصنف عبد الرزاق وغيره ذلك أبو أسيد الساعدي وأبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدماء وبلدها فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة، وكذلك أيضا الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب أيضا، كل هؤلاء من الصحابة ذكر عنهم العلماء والأئمة، وروى عن عبد الرزاق في مصنفه بأسانيده أنهم كانوا يرون المشي أمام الجنازة لا خلفه، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني طبعا هم لهم حجة بهذا الحديث الذي ذكرناه، وأيضا قالوا إن المشيعين شفعاء للميت، ولذلك ثبت في صحيح مسلم في الصلاة على الميت أنهم يشفعون له إلا شفعوا، ما من ميت يقوم عليه أربعون. فهذا يدل على أن المشيعين شفعاء، والشفعاء يتقدمون المشفوع ولا يتأخرون عنه، هذا من جهة المعنى. وأما القول الثاني فإنه يقول الأفضل أن يكون المشاة خلف الجنازة لا أمامها، وأن تكون الجنازة هي التي في المقدمة ثم بعد ذلك المشيعون يكونون وراءها. وهذا القول محكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه جعل المشي أمام خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، كفضل الصلاة المكتوبة جماعة على صلاة الفذ والمنفرد. وهو أيضا محكي عن عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الحنفية أن الأفضل أن يمشوا خلفها ولا يمشوا أمامها. و في هناك بعض الأحاديث ضعيف استدلوا بها. وأما بالنسبة للقول الثالث فلا يرى أفضلية لا للمقدم ولا للمؤخرة، وأن الأمر واسع، إن شاءوا تقدموا وإن شاءوا تأخروا وإن شاءوا جاءوا عن يمينها ويسارها، هذا فقط في الأفضلية وفي المشاة. أما بالنسبة للركبان فكلهم يقولون الركبان خلف الجنازة، إذا كانوا ركبانا لا يتقدمون على الجنازة إنما يكونون خلف الجنازة. وبيّن المصنف رحمه الله اختياره لقول جماهير الصحابة والتابعين أن المشي يكون أمام الجنازة وليس خلف الجنازة. قال رحمه الله وكونوا نعم
وكون المشاة أمامها والركبان خلفها،
أي خلف الجنازة نعم.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع،
ويكره جلوس تابعها، من يتبع الجنازة طبعا الذين يقولون أنهم يكون بعد أن بيّن لنا المصنف رحمه الله صفة حمل السرير وأين يكون من مع الجنازة مشيعا لها من المشاة والركبان، شرع رحمه الله في مسألة، وأيضا صفة المشي بالجنازة من أنه يسن الإسراع بها، شرع رحمه الله في بيان مسألة أخرى، فقال رحمه الله
ويكره جلوس تابعها حتى توضع،
وهي لو أن المسلم شيع جنازة أخيه المسلم وسبقه إلى قبره. نحن قلنا أن المشاة أمام الجنازة فيتفرع على ذلك أو ينبني على ذلك أنه ربما سبق الجنازة وتأخرت الجنازة في الوصول فلم تصل، فوقفت على قبر الميت وأردت أن تجلس حتى تصل الجنازة، فبين أن جلوس مكروه في هذه الحالة، أنه يكره لمن يشيع الجنازة أن يجلس قبل أن تصل الجنازة وتوضع. ثم قوله توضع مطلق يحتمل أمرين، توضع من على أعناق الرجال بمعنى توضع على الأرض، أو توضع في اللحد والشق اللي هو القبر، توضع في اللحد أو الشق، فهل مراده الأول أو الثاني؟ كلاهما محتمل، لكن الذي دلت عليه السنة أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى أن يجلس حتى توضع، أن من شيع جنازة نهى عليه الصلاة والسلام قال فلا يجلس حتى توضع. ثم جاءت الروايتان، الرواية حتى توضع على الأرض، وفي الرواية الثانية حتى توضع في اللحد. الرواية الأولى أقوى وأصح لأنها من رواية سفيان الثوري، وسفيان الثوري رحمه الله أضبط من أبي معاوية، أن كل منهما يروي عن أبي صالح ابن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالرواية التي من طريق الثوري حتى توضع بالأرض، والباء هنا بمعنى على، لأن من معانيها الاستعلاء، تعد لسوقا واستعن بتسبب وبدد صحابا قابلوك بالاستعلاء، أي على الأرض، توضع على الأرض. هذه الرواية أقوى وأصح، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين أن النهي ينتهي إذا وضعت على الأرض. فإذا وضعت على الأرض، لأنها في بعض الأحيان كانوا في القديم ليس كالآن في كثير من المدن تصل الجنازة إلى القبر وهو محفور، لكن في القديم قد تصل الجنازة ولم يحفر القبر بعد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينتظرون حتى يحفر. فلو قلنا أنه ينتظر حتى توضع للزم يكونون قياما حتى ينتهى من إنزال الميت في لحده أو شقه. والأقوى والأصح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنها توضع على الأرض. نعم.
ويسجى قبر امرأة فقط.
ويسجى قبر امرأة استحبابا طلبا للستر، لأنه مقصود شرعا ومعتبر شرعا أن يسجى قبرها دون الرجل، أن يغطى تسجية، أن يغطى بغطاء السرير ونحوه حتى يكون أمكن لسترها حتى توضع في لحدها أو شقها. نعم.
واللحد أفضل من الشق.
واللحد أفضل من الشق. شرع المصنف رحمه الله في بيان النوع الثاني من المسائل والأحكام الذي عقد له هذا الفصل، وهو دفن الميت. والأصل في الميت أنه يدفن، ومن رحمة الله عز وجل بالأموات وببني آدم أنه شرع لهم وسن لهم أن يقبروا، فلا تترك جثة الآدمي تنهشها السباع وتأكلها العوافي والطيور، وإنما كرم بني آدم، هذا من تكريم بني آدم حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يترك بالعراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجثث قتلى بدر من المشركين أن يرموا في القليب، فواراهم عليه الصلاة والسلام. فهذه لحرمة الآدم من حيث الأصل، ومن تكريم الله لبني آدم. ولذلك قال تعالى ثم أماته فأقبره، وفي قصة قابيل وهابيل بعث الله الغراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وصارت سنة في الآدميين. وهذا القبر لما كان المقصود أنه يبعد عن السباع ويبعد عن العوافي والطيور الجارحة ونحوها مما يقتذي بالجثث، لذلك ينبغي أن يكون الحفر أسفل، حتى قال بعض العلماء إلى قامة الرجل، يعني إذا قام ووقف يغطي، لأن هذا في الغالب لا يستطيع السبع أن يصل إليه، فيحفر يعمق القبر بهذه الطريقة ولا يكون قريبا من وجه الأرض، أنه إذا كان قريبا من وجه الأرض لم يتحقق مقصود الشرع. دائما ينبغي للفقيه أن ينتبه لمقصود الشرع حينما يشرع شيئا، ما الذي يقصد منه؟ فلما كان المقصود إبعاده عن الأذى الذي يكون فيما لو كان على وجه الأرض أو قريبا من وجه الأرض، من هنا قالوا إنه يكون على قدر قامة الإنسان فلا يكون قريبا من وجه الأرض، ثم لو كان قريبا من وجه الأرض فإنه لا يأمن، خاصة إذا كانت الأرض ضعيفة مع الرياح أو يأتيها السيل أو يأتيها الماء أن ينكشف القبر، ومن هنا يحفر إلى القامة ويعمق، هذا هو الأصل. والإقبار والدفن فيه رحمة وفيه عبرة عظيمة، والمسلم يتعظ ويعتبر حينما يرى أن مصيره إلى التراب، لذلك جعل الله من السنن أن الإنسان يقبر في التراب، وهذا من أبلغ ما يكون، فمهما ارتفع من في الدنيا فإنما آله إلى التراب، وهذا يوقظ الله به النائم وينبه به الغافل. في القبور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكر من جميع أمورها في كيفية شرع الله لها وكيفية الدفن وكيفية ما يكون بعد الدفن، كل هذا تعتبر به، تراها دورا متقاربة وما بينها متفاوت، وتراها ملأت الأرض شرقا وغربا حتى إنك لا تدري، فقد يكون موطئ قدمك قبر من الإنسان، قد يكون في موطئ قدمك موطئ القدم قد يكون قبرا للإنسان. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذه الأمم التي دفنت وتدافنت، فكما دفنت غيرك ستدفن. القبر عبرة عظيمة، ولذلك إذا أراد الله بالعبد الخير، من أراد أن يعرف حياة قلبه وموته فليزر القبور، فإن وجد أنه مستوحش من دخولها، نافر منها، أو وجد أنه إذا دخلها لم يجد أي أثر في قلبه من هيبتها وعظتها، فليعلم أن بقلبه مرض وأن قلبه ميت، نسأل الله السلامة والعافية، وعليه أن يسأل الله العافية وأن يتعاطى الأسباب في حياة قلبه، لأنه إذا فسد القلب ومات هلك الإنسان. ولذلك كان العلماء والصالحون يوصون بزيارة القبور، فالإقبار عظة عظيمة، وهذه الساعة تشيع الميت، ولذلك رغب فيه أن تذهب وأن تشيع الميت وأن تنظر إلى هذه الأمور العجيبة الغريبة، كيف أن الإنسان بالأمس عندك في علو، ثم إذا به يدلى، وإذا دلي من رأسه، يدلى الميت من رأسه، ما ارتفع فيه بالدنيا ينخفض، ومهما علا فإنه سينزل، وهذه سنة الله عز وجل، أنه ما ارتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضعه، كما في الحديث الصحيح في الناقة التي سبقت. فالمقصود من هذا أن القبور في التدافن السنة للإنسان إذا حضر الدفن أن يعتبر، وإذا وجدت الإنسان كثير الحديث يخوض في أمور الدنيا وهو في داخل القبور، أو إذا دخل القبور اشتغل مع من بجواره في الأحاديث، ولربما والعياذ بالله يتعاطى الأمور المضحكة داخل القبر، فهذا في هلكة، نسأل الله السلامة والعافية، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. فنسأل الله بعزتي وجلال أن يحيي موات قلوبنا وأن يعيذنا من الغفلة. إن من نعم الله عز وجل على العبد، بل هي مفتاح الصلاح، أن يعيذه من الغفلة، فنسأل الله أن يعيذنا من الغفلة. من دلائل الغفلة أن من شهد هذه المشاهد لا يعتبر، وكان عثمان رضي الله عنه إذا دخل القبر إذا رأى القبر بكى واشتد بكاؤه فيقولون له تذكر النار والجنة فلا تبكي بكاءك حينما تشهد القبر. فقال إن خليلي عليه الصلاة والسلام أخبرني أن القبر أول منازل الآخرة. إن خليلي أخبرني أن القبر أول منازل الآخرة، يعني إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. فكم من قبور في كهوف مظلمة ملأها الله أنوارا على أهلها، وكم من قبور قد أسرجت عليها السرج وأضيئت بالأنوار امتلأت جحيما ونارا على أهلها. والله العبرة العظيمة، وترى من الذي ينزل الميت؟ ينزله ابنه، وينزله فلذة كبده، وينزله أحب الناس إليه صديقه وحبيبه، هو الذي يسده التراب وهو الذي يهيل عليه التراب. وهذه والله عظاة لأولي الألباب، أن ترى الإنسان بين بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا. غيب الله الأجساد وأهلها فجعلهم إلى الموت والبلة، فأيقظ الله أحبابه وأيقظ الله النفوس الصالحة المؤمنة الموقنة بهذه المشاهد، فعلموا أن لقاء الله حق فجدوا واجتهدوا ولم يلتفتوا إلى غرور الدنيا. وكان علي رضي الله عنه إذا جن عليه الليل ذهب إلى المقابر وزارها وسلم على أهلها واتعظ بحالهم فأدمن البكاء رضي الله عنه. وهذا فيه تأسي بحال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان مع أم المؤمنين عائشة حبه وبنت حبه رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت كان عليه الصلاة والسلام يحبها المحبة المعروفة. ولكن انظر وتأمل متى زار المقابر في الليل، حينما كان عند عائشة، لكي يعلم العبد أن الله أعطى لنبيه من كمال خشيته والخوف منه أبلغ ما يكون. ولذلك حينما كانت ليلة عائشة رضي الله عنها وقعت القصة التي ثبتت في الصحيح، أنه خرج من عندها فمضى إلى المقابر ووقف طويلا يدعو لأهلها ثم سبقتها القصة المشهورة. المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بهذه النعمة العظيمة. فإذا زار العبد المقابر، والعجيب وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أهل القبور أحوج ما يكونون إلى الدعاء وأحوج ما يكونون إلى الاستغفار. تأمل قوله فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ما قال أنكم تترحمون على الأموات أو كذا، إنما قال فإنها تذكر الآخرة. فذكر أعظم نعمة ترجع بها من قبرك من القبور، وهي حياة قلبك. لأنه إذا تذكر العبد الآخر، لا أعرف شيئا يصلح الله به حال العبد بعد الإيمان بالله مثل ذكر الآخرة. ولذلك إذا كمل ذكر الآخرة صلحت عبادات العبد كلها. العبد الذي يكثر من ذكر الآخرة يصلح الله له بهذا الذكر عباداته كلها. والدليل على ذلك أن أفضل العبادات وأشرفها بعد توحيد الله والإيمان به الصلاة. هذه الصلاة لبها وأساسها وجوهرها الذي عليه القبول وعليه عظم الأجر الخشوع. جعل الله الخشوع مقرونا بذكر الآخر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. العبد الذي يكثر من ذكر هذه المشاهد تجده أصلح الناس قلبا، لأنه يعمر قلبه بالإيمان، والإيمان قائم على الخوف من الله وحب الله، الخوف والرجاء، فتجده معمورا بذلك. وأيضا يصلح الله به قلب العبد وقالبه، فتجد الذي يكثر من ذكر القبور والآخرة والمصير إلى الله جل جلاله أعف الناس لسانا وأثبتهم جنانا وأصدقهم بيانا. تجد أقواله مسددة وأفعاله صالحة فتجده على خير، ولن تجد أحدا زلت به القدم إلا بالغفلة عن الآخر. ولذلك ينبغي للمسلم دائما إذا حضر هذه المشاهد أن ينتبه لها وأن ينبه لها نفسه. والناس يرجعون من قبر الميت بمنازل متفاوتة، فمنهم من يرجع بالدرجات العلى من الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا دخلت القبر أول ما تدخل وأنت حاضر القلب مستشعرا عظمة الله جل جلاله وعزته وخائفا وجلا منه سبحانه وتعالى، مر على القبر، مر على القبور وأنت لا تدري كم فيها، لم يأتك الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه الصادق المصدوق أن هذه القبور فيها المعذب وفيها المرحوم؟ أنت تمر بين قبور فيها من العجائب والغرائب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت بينها دخلت بين شيء تطيش فيه العقول وتذهب فيه الألباب إلا لمن ثبت الله جنانه. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعل لنا منها أكمل العظة والعبرة، وأن ينفعنا بذلك على الوجه الذي يرضيه. بين رحمه الله أن اللحد أفضل من الشق، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله، وسنبين إن شاء الله في المجلس القادم المسائل المتعلقة بهذه الجملة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اقترضت مبلغا لأسدد دينا لصديقي، ويغلب على ظني أنه سيكون عاجزا عن السداد في الموعد المحدد، وليس لي أن أؤخر السداد لمن اقترضت منه، هل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة ليسد به دينه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أعطيته من المال على أنه مديون يسدد دينه من غير دينك فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن إن أعطيته من أجل أن يسدد دينك أنت فهذا ممنوع منه، لأنه لا ينبغي لمن يزكي ماله أن يزكيه على وجه يطلب منه المصلحة والمنفعة، لأنه لو قال له: الدين الذي لي عليك قد أسقطته عنك واحتسبه زكاة، لم يصح. وبناء على ذلك فإنه لا ينبغي للمزكي أن ينتفع من زكاته، وعليه فإنه إذا أعطيته سدادا للديون عموما فلا بأس بذلك ولا حرج، لأنه غارم، بشرط أن يكون دينه لا سفه فيه ولا معصية، فإن كان دينا في السفه والمعصية ففيه تفصيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة آية، هل هذه القراءة في الركعة الواحدة أم في الصلاة كاملة؟ أثابكم الله.
هذا الحديث في الصحيحين، وكان يقرأ في الفجر من الستين إلى المائة آية، وكان هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر إطالة المقرأ، وقال بعض العلماء إنه مستحب، وحملوا عليه قول الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض أهل العلم: مشهودا، أي أن النزول الإلهي ينتهي بعد انتهاء قراءة الفجر، قراءة الإمام في صلاة الفجر، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية. الوجه الثاني أنه مشهودا تشهده ملائكة الليل والنهار، لأنهم يتعاقبون فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر كما في الصحيح. وأيما كان فالسنة إطالة المقرأ. وأما بالنسبة لسؤالك فإنها تكون من الستين إلى المائة آية في جميع الصلاة، فتكون الركعة الأولى قرابة من الثلاثين آية فأكثر، كأن يقرأ بأربعين آية، ثم في الركعة الثانية بعشرين آية ونحو ذلك، من الستين إلى المائة آية، هذا هو هديه، كما في قراءة عليه الصلاة والسلام للسجدة صلوات الله وسلامه عليه. وهل أتى؟ نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من خرج منه مذي ثم توضأ وبعد شروعه في الصلاة خرج منه مرة أخرى، هل يقطع الصلاة أم يتمها؟ وما حكم صلاته إذا أتمها؟ أثابكم الله.
هي مقطوعة خلقة، انتهى الأمر، لأنه أحدث وبطلت صلاته، ما يحتاج يقطع صلاته، الصلاة باطلة لأنه قد أحدث، فما يحتاج أن يسلم تقول يقطعه ويستأنف. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن المذي قال: فيه الوضوء، فيه الوضوء أي أنه ناقض من نواقض الوضوء، وما دام أنه قد خرج وتأكد أنه خرج ولم يكن وسوسة وشكا فإنه تبطل صلاته، وحينئذ ينصرف بدون سلام، ينصرف ويتوضأ ويعيد الوضوء، يغسل النجاسة ويغسل ذكره وأنثييه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف أعرف أني من أهل الآخرة أو من أهل الدنيا، علما أني أحتاج للعمل والمسكن والسيارة والتحدث والاستبصار عنها في المجالس وغيرها، أثابكم الله؟
يكون الإنسان من أهل الدنيا إذا صارت أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فتصبح والعياذ بالله الدنيا شغله الشاغل، والعياذ بالله تشغل همه وباله وفكره، وفيها يوالي وفيها يعادي ويقرب البعيد ويبعد القريب من أجل الدنيا. فإذا أراد أحد أن يأخذ منه شيئا من الدنيا فإنه والعياذ بالله يبغضه ويعاديه ولو كان أقرب الناس إليه. فإذا والعياذ بالله تمكنت الدنيا من قلب الإنسان قادته إلى العواقب الوخيمة في دينه ودنياه وآخرته. وتكون من أهل الآخرة إذا كانت الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. أكبر همك في الدنيا، أكبر همك لأنك ما تحمل إلا هم المال، كيف تجده، كيف تنميه، كيف تستثمره. تجد حديث الشخص فقط يدور حول هذا الأمر، حول الدنيا كيف يتحصل عليها. العكس، إذا كانت الآخرة أكبر همك تحمل همها فتستقر في قلبك فتقض مضجعك، فلا تجد لنفسك قرارا إلا أن تذكر ربك، فتارة مستغفرا وتارة مسترحما وتارة مسبحا ومكبرا ومهللا وقارئا للقرآن، وتارة بارا للوالدين وتارة واصلا للرحم، قائم لله وقاعد لله، تبحث عن كل شيء يقربك إلى الله. في الأول أحبابه أهل الدنيا، فتجده لا يعرف إلا أهل المصالح، ولا يعرف إلا من ينفعه في الدنيا ومن يحصل له المال في الدنيا، فهو الخبير بأهل الأموال والتجارات، وهو الخبير بمسالك التجارات ودروبها، وهو الخبير بالسيارات وبالعمارات وبالعقارات وبأنواعها وبأصنافها وكيفية الحصول عليها ومن فاز بها ومن خسر ومن ومن. وأما الثاني وهو ولي الله، فهو الذي جعل طريق الآخرة أمام نصب عينيه، فهو يبحث عن كل شيء يسعده في آخرته، فيبحث عن كل من يقرب إلى الآخرة، فتجد أقرب الناس إليه الصالحين المتقين البررة الأوفياء الأصفياء الذين من جلس معهم أعانوه على ذكر الله، وإذا كان على طاعة الله ثبتوه على مرضات الله، فهؤلاء هم أحبابه أصحابه. يسأل عن الندوات، عن المحاضرات، عن الدروس، عن ذكر الله، عن أي شيء يقربه إلى الله. أكبر همه أن يجد كلمة تقوده إلى ربه، يفرح إذا جلس في مجلس ذكر ويقوم كأنه ملك الدنيا كلها، لأنه لا زالت الآخرة تجري في دمه وعرقه حتى أصبحت أكبر همه. فإذا فعل ذلك فأصبح لسانه ذاكرا وبدنه على طاعة الله ومحبة الله مثابرا، في طاعة الله ومحبته ومرضاته مثابرا، لا يراه الله إلا فيما يحب ويرضاه سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى هذا المبلغ كفاه الله هم الدنيا، فبارك له في رزقه وبارك له في عيشه ورزقه كنزا لا ينفد، فملأ قلبه بالقناعة. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. فتجده أرضى الناس عن الله ولو كان مرقع الثياب ولو كان حافي القدم، لأن الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. فإذا سألته عن الآخرة عرف منازلها وعرف أحوالها وأحوال أهلها، فهو الخبير بما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، لا يجهل شيئا من آخرته، ويعلم أين هو صائر، ويعلم إلى أي مصير ينقلب، وتجده أعقل الناس بما علم. إذا أراد الله أن يسعد العبد قد يكون عنده علم لكن لا يعمل، لكن تجد هذا الموفق الذي هو من أهل الآخرة قد جمع الله له بين علم الآخرة والعمل من أجلها. فهذا هو الذي يحكم عليه بأنه من أهل الآخرة. ثم هنا مسألة ليست معنى، ليس معنى أن نعتني بالآخرة وأن نخاف الآخرة أن نترك أرزاقنا وأن نترك وظائفنا وأن لا نسعى وأن لا نعمل، كلا، ولكن لا يطغى هذا علينا. فأنت مسؤول أمام الله عن رزقك وعن رزق أولادك وأهلك، فإذا بحثت عن وظيفة كما ورد في السؤال أسأل عن وظيفة، عن عمل، أبحث عن شيء يسد حاجتي ويعف به وجهي عن سؤال الناس، فهذا شرف لك. تبحث عن الوظيفة، تبحث عن العمل، وأن يكون بحثك بطريقة ترضي الله عز وجل لا تبالغ فيها. فإذا وجدت حمدت الله، وإذا ما وجدت استعنت بالله وأخذت بالأسباب، فهذا كله مما يوافق دينك وشرعك. فلم يأمرنا الله أن نجلس في المساجد وننتظر أن تمطر السماء علينا ذهبا وفضة، ولم يأمرنا الله بترك السعي والرزق، وإنما أمرنا الله بالحسنيين، أن يعف الإنسان نفسه عن الناس وأن يبحث عن رزق يقتات به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتغيبون عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الرزق. فعمر رضي الله عنه كانت له مزرعته بالعالية، وأبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالسنح بالعالية بمزرعته، فلم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون الأخذ بالأسباب، ما كانوا يتركون ذلك ولا يحرمونه على أنفسهم ولا على الناس. فالمقصود أننا نطلب الرزق ونسأل عن عما فيه الرزق الحلال، ولكن بشرط ألا يبالغ الإنسان، وبشرط ألا يكون غاية رغبته وسؤله. من الأخطاء أنك تجد الإنسان تقول له مثلا تعال نطلب العلم، يقول أنا لا أستطيع أطلب العلم إلا إذا وجدت وظيفة، وإذا وجد وظيفة قيل له هلم أطلب العلم، يقول أنا لا أستطيع أطلب العلم الآن، أريد أن أجمع مالا حتى أتزوج، فإذا تزوج يقول أنا ما أستطيع أطلب العلم الآن حتى يأتيني أولاد، وهكذا وهكذا حتى يفوته الخير. الدنيا إذا شغلت فتنت وألهت، ونسأل الله أن يعيذنا من شرها وبلائها، وأوديتها سحيقة، فمن هوى فيها هلك. ولذلك لا يكمل إيمان العبد إلا إذا صرف الله عنه الدنيا، كمال الإيمان. وذلك تجد الإنسان الذي صرف عنه الدنيا إذا دعوته أن ينفق في سبيل الله سحت يده في طاعة الله ومحبة الله، ولم يبالي بالدنيا ولو كانت مئات الألوف، لأن الآخرة متمكنة من قلبه. ولذلك صب عثمان رضي الله عنه الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة التي تعب وكدح من أجل جمعها، هانت عليه لما سمع داعي الله إلى الجنة في تجهيز جيش العسرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قلب الذهب وهو يتعجب عليه الصلاة والسلام، ثم نزل عليه الوحي ليقول عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هكذا إذا كانت الآخرة عندك عامرة لقلبك، بحيث إذا دعيت إلى طاعة الله ومحبة الله تركت هذه الدنيا وامتهنتها واحتقرتها وقبلت على ربك، فأنت بخير المنازل عند الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغنينا من الفقر. اللهم اغننا من الفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم فرج هم المهمومين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة، نسألك رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نسألك رزقا نستعين به على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك ما قسمت لنا في هذه الدنيا من الخير أن تجعله عونا لنا على محبتك وطاعتك ومرضاتك، وأن تجعل عواقبنا إلى خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.